إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في بيان الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه في سننه لبيان أبواب الجمعة. قال: باب الخطبة قائما. باب الخطبة قائما. وذكر في الباب حديث سمرة، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة. المراد بهذا أكثر من 2000 صلاة يعني الصلوات الخمس، وإلا فليس المقصود 2000 صلاة جمعة، لأن هذا عدد يعني كبير. يعني صلاة الجمعة مثلا في، خلينا نقول، 10 سنوات في المدينة في السنة الواحدة يعني 48 خطبة، 48 صلاة جمعة. فإذا 480 صلاة في 10 سنوات، فإذا هذا محمول على الصلوات الخمس، وأراد بذلك أنه يعني كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سنة الخطبة، ولا زال الخلفاء والأئمة على ذلك. فحتى جلس معاوية رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه. فجلس معاوية في الخطبة الأولى، في الخطبة الأولى فخطب جالسا، وخطب في الثانية قائما. والقيام في الخطبة يعني شرط عند الشافعي رحمة الله عليه. القيام والجلوس بين الخطبتين يعني ما ذكر في هذا الحديث. قال النووي: فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. هذه كلها شروط عند الشافعي. وذهب عامة العلماء إلى أن هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن أن يدل على الشرطية. قال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب ولو ترك أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة، ليس بواجب ولا شرط. ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. فإذا يعني الشافعي رحمة الله عليه يجعل هذا كله شروطا. وأيضا من شروط الخطبة عند الشافعي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي: لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثالث الوعظ والقراءة، فلا بد من قراءة شيء من القرآن، ولا بد أن تكون وعظا. فلو جعل خطبة الجمعة درسا فلا يصح هذا عند الشافعي، بل لا بد أن تكون وعظا، أي ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. وليس المراد من خطبة الجمعة يعني حفظها، وإنما المقصود الاتعاظ بها. فإذا هذا نتنبه إليه، يعني في خطبة الجمعة المراد هو الوعظ والتأثر. أهم شيء أنه يتعظ ويتأثر ويخرج من الخطبة وقد استحث على العمل، بحيث أنه ربما سئل ماذا قال الخطيب يقول لا أدري، المهم أننا تأثرت وأنا الآن مستعد إلى أن ألتزم بطاعة الله ورسوله. نقول هذا هو المقصود. فالمقصود في خطبة الجمعة هو الوعظ والتأثر، لا يعني حفظ الأحكام. وللأسف أن يعني بعض الخطباء يعني يجعلون خطبة الجمعة يعني كالدرس، ويطلبون كأنهم يطلبون من الناس أن يخرجوا من الخطبة وقد حفظوا مثلا 5 نقاط أو 7 نقاط. ومنهم من يجعل خطبة الجمعة في نقاط، النقطة الأولى كذا، الثانية كذا، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، وإنما الجمعة وعظ وتذكير. ولعلنا ذكرنا فيما تقدم الفائدة العظيمة من هذه الآية في سورة قاف: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى، ما الفرق بين التبصرة والذكرى؟ التبصرة علم جديد، علم جديد يستفيده الإنسان، والذكرى تذكير بعلم قد استفاده من قبل وهو بحاجة إلى التذكير به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يظل يعني طول الأسبوع يعلم أصحابه في مجالسه، وأما يوم الجمعة فهو يوم للتذكير والوعظ. فهذا يعني لا بد من التنبه إليه. وهذا الوعظ والقراءة شرط عند الشافعي رحمة الله عليه. فإذا من أكثر الناس يعني اهتماما بخطبة الجمعة ووضع الشروط عليها حتى لا تصح إلا بها هو الشافعي رحمة الله عليه. الحديث الثاني حديث حسن، حديث جابر بن سمر أيضا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. كم شرط في هذا الحديث؟ كم شرط؟ أول شيء خطبتان، الشرط الثاني القيام في الخطبتين. بدليل ماذا؟ بدليل يجلس، نعم. الشرط الثالث الجلوس. الشرط الرابع قراءة القرآن وتذكير الناس. فهذه شروط استفادها الشافعي رحمة الله عليه من هذا الحديث. الحديث الذي بعد ذلك حديث سمر أيضا، وقد علمنا أنه حديث حسن. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم. ثم يقعد قعدة لا يتكلم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب الرجل يخطب على قوس. يخطب على قوس، على قوس هنا بمعنى أنه متكئ على قوس أو عصا، هذا معنى على قوس، ليس المراد أنه يقف عليه بأقدامه، وإنما يتكئ عليه، يمسكه بيده. ويبدو لي والله أعلم أن هذا قبل اتخاذ المنبر، هذا كان قبل اتخاذ المنبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصا أو على قوس، يعني تخفف عليه يعني تعب القيام، فهذا كان قبل اتخاذ المنبر، قبل اتخاذ المنبر. فما نراه الآن من بعض الناس وبعض الجماعات الذين يمسكون بالعصا عند الصعود إلى المنبر ويظنون أن هذه سنة، فهذا ليس بصحيح، والصحيح أن هذا الاتكاء إنما كان قبل اتخاذ المنبر. ثم ذكر في الباب الحديث الأول، وهو حديث حسن، عن شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزن الكلفي، فهذا صحابي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني كانوا في حالة يعني فقر، قال: فقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله، هذا أيضا مما يستدل به الشافعي الحمد، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. نعم، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. فهذه فائدة، أن الإنسان يوطن نفسه أنه يعني لن يستطيع القيام بكل ما أمر به، ما أمر به الله ورسوله. الواجبات لا بد منها، المستحبات الإنسان لا يستطيعها يعني كلها. فإذا طالما أن الأمر بهذا الشكل، فما هو المخرج؟ سددوا وأبشروا، وفي أحاديث أخرى سددوا وقاربوا. سددوا يعني حاولوا السداد، حاولوا إصابة الهدف، فإذا لم تستطيعوا فاقتربوا منه، ومع ذلك وأبشروا. فالإنسان يعني سواء سدد أو قارب فليبشر بفضل الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. الذي بعده ضعيف، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه عن عبد ربه عن أبي عياض، كلاهما مجهول، فهذا ضعيف لجهالة عبد ربه وأبي عياض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره. نعم، ما في ونستهديه. فهذا لم يرد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما ونستهديه فهذا لم يرد، حتى في هذا الحديث الضعيف لم يرد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. فنقول هذا ومن يعصهما الجمع بين الله ورسوله بهذا الضمير، ومن يعصهما هذا لا يليق بالخطب. فإن قال طيب هذا الحديث، نقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإلا فقد جاء النهي عن هذا الجمع في الخطب في هذا الرجل الذي قام يخطب، كما في صحيح مسلم لما قال ومن يعصهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. فهذا هو الصحيح، فيكون هذا الحديث فعلا ضعيف لأنه مخالف لهذا الحديث الصحيح الآخر في صحيح مسلم، والذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا. طيب، فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فكيف هذا الجمع؟ نقول هذا ليس في مقام الخطبة، وإنما هذا في مقام تعلم الأحكام. فنخلص من هذا إلى النتيجة التالية: أنه لا يجوز الجمع بين الله ورسوله بضمير واحد في حال الخطب، وإن كان يجوز هذا في حال بيان الأحكام، لأن شأن الخطب البسط، أن الإنسان يكرر الكلام حتى يتعظ الناس، فشأن الخطب البسط. فالأولى أن يقول ومن يعص الله ورسوله، لأنه في مقام ليش؟ في مقام الوعظ وفي مقام التخويف. فعندما يقول ومن يعص الله ورسوله فهذا يكون أشد تخويفا من أن يقول ومن يعصهما. فنفرق بين مقام الخطب ومقام تبليغ الأحكام. فإذا كان المقام مقام خطب، فالذي يليق بالخطب بسط الكلام من أجل الوعظ والتذكير، وأما إذا كان المقام مقام تبليغ أحكام فهذا يعني يكفي فيه الجمع كما في هذا الحديث الآخر. فهذا هو الجمع بين هذين الأمرين. الذي بعده ضعيف مرسل، حدثنا محمد بن سلم، هذا ضعيف مرسل، وفي أيضا ومن يعصهما. فإذا العمد على ماذا؟ على حديث مسلم لما الرجل خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن يعصهما، فقال له بئس الخطيب أنت، لما جمع يعني بين الله ورسوله في ضمير واحد. طيب، ما هو حكم خطبة الجمعة؟ ما حكم خطبة الجمعة؟ يعني لو ناس اجتمعوا يوم الجمعة ما خطبوا، قاموا وصلوا ركعتين ومشوا، فما حكم خطبة الجمعة؟ اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة، فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب. هم قالوا بالوجوب لكن ما قالوا أنها إيش؟ أنها شرط في صحة صلاة الجمعة. فإذا قالوا بالوجوب فلم يقولوا بالشرطية. ومما يدل على الوجوب قوله تعالى فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله جاء عن يعني بعض السلف بل ربما كثير من السلف أنهم نزلوا هذا على الإيش؟ على الخطبة. فاسعوا إلى ذكر الله ثم بعد ذلك قال فإذا قضيت الإيش؟ فإذا قضيت الصلاة. ما قال فإذا قضي ذكر الله حتى ما نقول فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الصلاة. فإذا هذا مما يدل على وجوب خطبة الجمعة. نعم. واستدلوا على الوجوب بما بمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتمونه صلى. وذهب الحسن البصري وداود الظاهر والجويني إلى أن الخطبة مندوبة فقط. فإذا يعني اختلافهم في الوجوب والاستحباب. وأما في الشرطية فما صرح أحد بأن هذا بأن الخطبة شرط لصحة الصلاة لأنه كما يقال الجهة منفكة. إيش يعني الجهة منفكة؟ يعني الخطبة شيء والصلاة شيء. الخطبة شيء والصلاة شيء آخر بخلاف الوضوء والصلاة. ما نقول الجهة منفكة لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإذا خطبوا أدوا ما عليهم، إذا لم يخطبوا أثموا ولكن تصح صلاتهم. كالصلاة في الأرض المغصوبة، جماعة غصبوا أرض ويصلون فيها. فمن العلماء من جعل الجهة غير منفكة ومنهم من جعلها منفك. فالذين قالوا الجهة منفكة قالوا الصلاة صحيحة وعليهم إثم الغصب، والذين قالوا غير منفكة أبطلوا الصلاة في هذه الأرض فتكون صلاتهم باطلة. فهذا هو الفرق بين الانفكاك وعدمه. نعم ما هو؟ في هذا نعم ابحث. نعم. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا صحيح، عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب، هذا طبعا رواه مسلم، أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما، فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت. نعم. فإذا لا منافاة أو لا معارضة بين هذا الحديث والذي قبله. لماذا؟ لأن الضعيف لا يعارض الصحيح، لأنه ضعيف فكيف يعارض الصحيح. الذي بعده رواه مسلم، حدثنا محمد بن بشار بإسناده إلى بنت الحارث ابن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بها كل جمعة. وفي صحيح مسلم أن ذلك يعني كان سنتين أو سنة وبعض سنة. وهذا من الأمور العجيبة، سنتين لمدة سنتين أو سنة وبعض سنة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة قاف وينزل. نعم. صار الناس الآن يعني يقيسون الخطيب بالمستجدات، فكلما كان الخطيب يأتي بشيء جديد كلما كان أكثر يعني جمهورا وروادا. فديننا يعني ما في جديد، ديننا دين عتيق، دين قديم، كما قال ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق. نعم. قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنورنا واحد. التنور يعني الفرن الذي يعني يخبزون فيه الخبز، فمن أجل هذا لما كانت تأتي وتخبز في هذا الفرن فكانت تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أنها تخبز فيداها مع الخبز وقلبها مع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة لا نقول خاصا بالنساء، وإن كان هو بالنساء يعني ألصق، أن دوما المرأة في بيتها عندما تباشر عملها يعني تنشغل دوما بذكر الله، تستمع إلى شيء يفيدها، وذلك لأن وقت المرأة يعني في بيتها يعني وقت يعني وفير، فهي يعني تستفيد بهذا الوقت. الذي بعده هذا رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يعني يغفل عن هذا القصد. القصد في عرف الناس الآن 10 دقائق ربع ساعة فيقولون هذا قصد، لا، القصد هو الوسط، لا تطويل ممل ولا تقصير مخل، وإنما قصدا. يعني قراءة سورة قاف بتأني على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتقطيعه يعني القراءة آية آية، علاوة على ما كان يفتتح صلى الله عليه وسلم خطبته بالحمد، يعني هذه تأخذ كم، خلينا نقول مثلا 10 دقائق ولا 12-13 دقيقة، والصلاة طبعا أطول، يعني يخرج من هذا مثلا 25 دقيقة أو 30، فهذا قصد. إذا كانت الخطبة مع الصلاة يعني 30 دقيقة 25 دقيقة، فيكون هذا يعني يكون هذا قصدا، لا كما يفعل بعض الخطباء يخطبون ساعة وأحيانا ساعة ونصف ويخرج الناس وقد يعني أنسى آخر الكلام أوله. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. طيب هنا فائدة يعني نبه عليها بعض العلماء فيما يتعلق بالخطبة والصلاة، يعني كثير من الناس وطبعا هذا وارد يفهمون أن الصلاة تكون أطول من ليش من الخطبة، ويستدلون على هذا بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فالظاهر يعني ظاهر الحديث يفهم أن الصلاة تكون أطول من الخطبة، لكن نبه يعني كثير من العلماء أيضا على أن هذا يعني هذا لا يلزم، بل المراد ماذا؟ طول صلاة الرجل بالنسبة لصلوات الناس، وقصر خطبته بالنسبة لخطب ليش لخطب الناس، ولا يلزم من هذا أن تكون الصلاة أطول من الإيش أطول من الخطبة. يعني نقول أيضا هنا الجهة إيش الجهة منفك، طول صلاة الرجل مش بالنسبة للخطبة، لا، طول صلاة الرجل بالنسبة لصلوات الناس الذين يسرعون في صلاتهم، وقصر خطبته أي بالنسبة لخطب الناس الذين يطيلون في خطبهم، ولا يلزم من هذا ولا يفهم من هذا أن الصلاة تكون أطول من ليش أطول من الخطبة، وهذا فهم جيد ومتوجه. فلو خطب الخطيب مثلا في 20 دقيقة وصلى في 10 دقائق ينطبق عليه الحديث أن خطبته قصيرة وأن صلاته إيش وأن صلاته طويلة، ينطبق عليه هذا الحديث. الذي بعد ذلك، نعم، كانت الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. الذي بعده أيضا في صحيح مسلم عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن أختها قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة، وذلك لأن هذه الصورة يعني صورة مناسبة ليوم الجمعة، لأن فيها المبدأ وفيها المعاد فيها المصير، وهذا يعني كله كان في يوم الجمعة. المبدأ كان في يوم الجمعة، خلق الله آدم في يوم جمعة، ويعني قبضه في يوم جمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. فهذه الصورة مناسبة جدا لهذا اليوم الذي يكون محلا لهذه الأحداث والوقائع. فمن أجل هذا كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام، ويعني هذا يشير إلى أن المسلم ينبغي أن يهتم بهذه الصورة وأن يعرف تفسيرها ويستنبط منها الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتنى بها. الذي بعده حدثنا ابن السرحي، هذا صحيح بإسناده وهو نفس الحديث الذي قبله. الباب الذي بعد ذلك قال: باب رفع اليدين على المنبر. باب رفع اليدين على المنبر، ليس المراد بذلك رفع اليدين للدعاء، فإن هذه بدعة. رفع اليدين للدعاء على 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 المنبر هذه بدعة، فليس هذا هو المراد، وإنما المراد ماذا؟ المراد كما يسمونه عندنا في بلادنا يعني تشويح الخطيب، يشوح بيده، يشوح يعني يرفع يده وينزل، فهذا هو المراد، يعني حركة الخطيب لليدين عندما يعني إيش؟ عندما يعني يدخل في غمار الخطبة، فيرفع يديه ويشخص، فهذا هو المقصود. وطبعا هذا أيضا منهي عنه، وإنما الخطيب يقف يعني كالعمود يخطب، إذا احتاج إلى أن يبين شيء بيديه يبين، وأما أن يرفع يده وينزل ويمين وشمال فهذا ليس من الهدي النبوي. إذا دخل في غمار الخطبة وأخذه الحماس وأراد أن يرفع يديه فإنما يشير بالسباب، مثلا يعني أراد أن يحض الناس على امتثال شيء معين مثلا، فالواجب أنه يقف يعني هكذا يخطب، فإذا احتاج مثلا أن يبين شيء يقول: أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله، وبعدين يرجع يده مرة أخرى. فهذا هو الذي يعني يباح ويشرع للخطيب، إذا احتاج أن يرفع يده فإذا فليرفع يده ويشير بالسبابة. ثم ذكر في الباب الحديث الأول رواه مسلم من طريق زائدة عن حسين بن عبد الرحمن. طيب، في مقابل زائدة هذا نضم معه هشيم بن بشير وابن فضيل، فهؤلاء ثلاثة، يعني زائدة عن حسين نجعل في فريقه أيضا هشيم ابن بشير وابن فضيل. طيب، يقابلهم فريق آخر في الرواية عن حسين، وهم من عبد الله بن إدريس وأبو عوانة وسفيان. فصار عندنا الآن ثلاثة في مقابل ثلاثة، زائد معه هشيم وابن فضيل، والفريق الآخر عبد الله بن إدريس وأبو عوانة وسفيان. فهؤلاء ستة رواة عن حسين اختلفوا في الرواية. فزائد وهشيم وابن فضيل لما رووا ماذا قالوا؟ قالوا رأى عمارة بن رويبة بشرى ابن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، يدعو وهو يدعو في يوم جمعة. وأما الآخرون ما قالوا يدعو، وإنما قالوا يرفع يديه في يوم جمعة، ما ذكروا الدعاء، ما ذكروا الدعاء. والراجح من هذا هو الفريق الثاني، عبد الله بن إدريس وأبو عوانة وسفيان، لأن هؤلاء يعني أثبت وأحفظ من فريق زائدة وهشيم وابن فضيل. فإذا هذا نوع من ليش؟ نوع من الترجيح. فإذا رواية الباب التي ذكرها أبو داود فيها ماذا؟ وهو يدعو في يوم جمعة. وأما الباقون فقالوا رافعا يديه، رافعا يديه يعني هذا الذي ذكرناه، حركة الخطيب بيديه عندما يدخل في غمار الخطب. فهذا الفريق الثاني روايته هي الصحيحة، حتى ما يقول إنسان أن يعني بالتزام الدعاء في خطبة الجمعة. هذا أيضا من الأشياء المهمة، يعني لا يلزم في خطبة الجمعة في كل مرة الدعاء، وإنما أحيانا الخطيب يدعو وأحيانا لا يدعو وأحيانا لا يدعو، لأن هذه خطبة، هذه خطبة، ولا يشترط أن تختم بالدعاء في كل مرة. فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين. ففيه مثل هذا الإنكار، لكن طبعا هذا إنكار من عالم، عمارة بن رويبة هذا يعني صحابي، فهذا إنكار من عالم، والعالم الكبير إذا أنكر على الأمير فإن الأمير يعني يقبل منه بل ربما يفرح به. فإذا مثل هذه الأمور الخاصة بولاة الأمور إنما لها أهلها، إنما لها أهلها لأنهم يحسنونها. فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. فإذا احتاج الإنسان وهو في غمار الخطبة أن يرفع يديه فليشر بالسباب. وكذلك إذا دعا في آخر الخطبة فليشر بالسباب. وأما أن يرفع اليدين فلا، إلا في حالة الاستسقاء، في حالة الاستسقاء، كما دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة هو يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ورفع الناس أيديهم. فهذه هي الحالة الوحيدة التي يرفع فيها الخطيب يديه للدعاء على المنبر، ويتابعه الناس في هذا. وأما الدعاء الذي يكون في آخر الخطبة فلا يشرع الخطيب أن يرفع يديه، ولا يشرع للناس أن يرفعوا أيديهم. قال الشارح وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر، أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم يحركون أيديهم يمينا وشمالا ينبهون السامعين على الاستماع؟ فهو يسأل هذا السؤال، ثم ذكر يعني هذا الترجيح أن المراد يعني الثاني، المراد الثاني. الذي بعده ضعيف، الباب الذي بعد ذلك باب إقصار الخطب، باب إقصار الخطب. الحديث الأول صحيح، حديث عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، بإقصار الخطب الذي بعده حديث حسن عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات، إنما هن كلمات يسيرات. سبحان الله، وفعلا يعني هذا يناسب، هذا يناسب ليش الموعظة، هذا يناسب الموعظة. طالما أنه حصل الاتعاظ وتأثر الناس انتهى. يعني واحد مثلا خطب جمع كلمات يعني يسيرات في التحذير من الربا وتكلم لمدة ربع ساعة، فيعني شعر أن الناس قد تأثروا واتعظوا، خلاص يكفي. لأنك إذا يعني زدت على هذا بعد ذلك فخلاص يعني لن ينتبهوا وسينصرفون عنك. فإذا المناسب للوعظ هو التقصير، المناسب للوعظ هو التقصير وعدم إطالة الخطبة. الباب الذي بعد ذلك قال باب الدنو من الإمام عند الموعظة. الدنو من الإمام، الدنو من الإمام. والعجب من كثير، طبعا هذا بالنسبة للرجال، طبعا العجب من كثير من الرجال يعني يأتي يوم الجمعة وربما يأتي قبل الجمعة بساعتين فيستلم ماذا بظهره؟ يستلم الجدار الأخير من المسجد، الجدار الأخير، مع أنه أتى يعني قبل الجمعة بساعتين. فبدل أن يقترب من الإمام ويقعد في الصف الأول ليحصل فضيلته، لا، يستلم الجدار بظهره. فالإنسان يدنو من الإمام عند الموعظة ويقبل عليه، يقبل عليه ويظهر الاهتمام، لأن هذا الخطيب إنما يذكره بالله. ومن السنن الضائعة الإقبال على الخطيب، كما ذكر الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا خطب أقبلنا عليه بوجوهنا، أقبلنا عليه بوجوهنا. فلو طبقت هذه السنة لصار الذين على يسار الإمام يتجهون إليه، والذين على يمينه يتجهون إليه، علاوة على أن المقابلين لهم متجهون إليه، فيصبح الناس كأنهم إيش؟ كأنهم يعني حلقة أو نصف دائرة على الخطيب والإمام. فهذه هي السنة، أن الإنسان يقبل على الخطيب ويظهر الاهتمام بكلامه، لأنه إنما هو يذكر بالله تعالى. ثم ذكر في الباب حديث سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر، هذا حديث حسن، احضروا الذكر وادنوا من الإمام. احضروا الذكر، هذا دليل لمن؟ هذا دليل لمن قال، دليل لمن قال بوجوب ليش؟ بوجوب الخطبة. نعم، بوجوب الخطبة. وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. سبحان الله، يعني الإنسان عندما يتأخر عن الصف الأول ويتعمد هذا التأخر والتباعد فإنه يؤخر في الجنة وإن دخلها، يؤخر في الجنة وإن دخلها. الباب الذي بعد ذلك قال باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. فهذا مما يجوز للإمام، هذا مما يجوز للإمام. الإمام يكلم الحضور ويقطع الخطبة للأمر يحدث، لأنه واحد، فهذا لا يسبب فوضى، بخلاف ما إذا أبيح هذا للحضور. ثم ذكر في الباب حديثا صحيحا، وهو حديث بريدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين، الحسن أكبر من الحسين بسنة، فيعني مدة حياة الحسن من عام 3 هجرية إلى 50 هجرية، من 3 إلى 50. فالحسن يعني مات في عام 50 من الهجرة، وقيل إنه مات مسموما، وهذا يحتاج إلى تحقيق. وأما الحسين فولد بعده بسنة، ثم قتل في كربلاء عام 61 من الهجرة، فحياته رضي الله عنه من 4 هجرية إلى 61 هجرية. فإذن الحسن من 3 إلى 50، والحسين من 4 إلى 61. فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة، وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام، وخاص بالأطفال، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة من أجلهما، لم يصبر على ماذا؟ على أنهما يعثران ويقومان، حتى نزل وأخذهما صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكذلك الوقائع كثيرة في قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخطبة. لما دخل سليك الغطفاني وجلس ولم يصلي ركعتي تحية المسجد، قال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وكذلك في قصة الأعرابي الذي جاء يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فهذه كلها وقائع تدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع الخطبة للأمر يحدث. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب الاحتباء والإمام يخطب. الاحتباء أن يضم الإنسان يعني فخذيه إلى بطنه، ويعني ينصب ساقيه، ويفعل هذا إما بيديه أو بثوب، وهذا مشهور يعني في أهل اليمن. فالاحتباء صورته هكذا: يجلس الرجل أمام الخطيب يوم الجمعة هكذا، هذا الاحتباء. وأحيانا يفعلون هذا بثوب، يأتي بثوب هكذا كأن تكون غطرة مثلا، ويلفها في هذا بحيث أنه ينصب رجليه. وهذا طبعا يعني جلسة يعني ربما تكون مريحة لبعض الناس. فهذا الاحتباء يعني منهي عنه والإمام يخطب. وذكروا في يعني علة النهي أنه ربما يسبب النوم، وذكروا أيضا أنه يدل على عدم اهتمام السامع بالخطبة، فهذا مما يعني ذكر في النهي عن الاحتباء. قد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم، وذهب جماعة أيضا إلى أنه لا يكره، ويروون عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب. لكن حتى هذا إذا جاء هذا عن ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء، فإذا الموقوف لا يعارض المرفوع، الموقوف لا يعارض المرفوع، فهذا مما ينهى عنه حال الخطبة. ثم ذكر في الباب حديث معاذ بن أنس عن أبيه، نعم، حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، وهو معاذ بن أنس، وهو حديث حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة، عن الحبوة، عن الحبوة، الحاء يعني مثلثة، مثلثة يعني تشكل بالحركات الثلاث، نهى عن الحبوة أو عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. فإذا هذا النهي مقيد بحال الخطبة، بحال الخطبة. الذي بعده حديث ضعيف وفيه أنه يعني قال فرأيتهم محتبين والإمام يخطب فهذا ضعيف. قال أبو داود وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسي. على كل حال كل هذا يعني لا يعارض كل هذا لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما ينهى عنه يوم الجمعة. طبعا كلام أبي داود محمول على أن هذا الحديث لم يثبت عنده، يعني حديث النهي لم يثبت عند أبي داود، فمن أجل هذا يعني نقل هذه الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يحتبون. الباب الذي بعد ذلك قال باب الكلام والإمام يخطب. باب الكلام والإمام يخطب. وذكر في الباب الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يعني حتى لو أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر حال خطبة الإمام فقد لغى. إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وإنما في مثل هذه الحالة الإنسان يعني يستخدم الإشارة فلا يتكلم. فإذا وجد إنسانا يعبث وغير مهتم بالخطبة فهو ينبهه بالإشارة لا بالكلام. واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة التنزيه، وهما قولان للشافعي. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه، فقال الجمهور يلزمه. على كل حال هذا كله لابد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فهذا معناه أنه يجب الإنصات للخطبة. حتى الأعجمي الذي يحضر الجمعة ولا يعني ولا يفهم اللغة العربية يجب عليه الإنصات. لماذا؟ لأن هذا هو الجو اللائق بخطبة الجمعة. هذا يوم عظيم يعني ينبغي احترامه وتبجيله، فمن أجل هذا يعني منع الكلام حتى ولو كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فالأعجم الذي لا يفهم اللغة العربية وحضر الخطبة لا يلزمه الإنصات. حتى هنا قال الجمهور أنه إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه، فقال الجمهور يلزمه، فقالوا يلزمه حتى وإن لم يسمع الإمام. والذي لا يفهم اللغة العربية هو بمنزلة من لم يسمع الإمام فيجب عليه الإنصات. الحديث الذي بعده حديث حسن وفيه أقسام الناس الذين يحضرون الجمعة. أقسام الناس الذين يحضرون الجمعة. حديث عبد الله بن عمر قال يحضر الجمعة 3 نفر. فأقسام الناس في حضور الجمعة على 3 مراتب. رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، هذا واحد يلغو ليس له إلا ما لغى. الثاني ورجل حضرها يدعو، يعني إذا سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام. مثلا إذا سمع الخطيب يعني يرغب يقول اللهم إنا نسألكم من فضلك. إذا سمع الخطيب مثلا يرهب يقول أعوذ بالله من غضبه وعقابه مثلا. فإذا هذا حضرها يدعو لأنه ما لغى، ما تكلم إلا بخير. ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. الثالث الذي هو فعل المراتب، ورجل حضرها بإنصات وسكوت. إنصات وسكوت هذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي أنه عندما يسمع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. إذا سمع الخطيب يدعو يقول أمين ولا ما يقول؟ ما يقول، لأنه هذا رجل حضر بإنصات وسكوت حتى في حال الدعاء، حتى في حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر وعندنا أسبوع، فإذا يبقى له ثلاثة أيام، فإذا يوم يوم بعشرة أيام، يعني أسبوع وزيادة ثلاثة أيام. وذلك بأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذه أقسام الناس الذين يحضرون الجمعة، وهذا مما يستدل به على أن الإنسان عندما يسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يسمع الخطيب يدعو هو ساكت، فهو سكوت تام من خروج الخطيب إلى أن ينزل، ويجوز له أن يتكلم حال سكوت الخطيب، يعني حال قعوده بين الخطبتين. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب استئذان المحدث للإمام. يعني إذا أحدث الإنسان في الجمعة فإنه يعني هل يستأذن الإمام ولا يخرج بدون استئذان؟ وذكر في الباب حديثا صحيحا، حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، يعني بدون استئذان، بدون استئذان. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل والإمام يخطب، إذا دخل والإمام يخطب. فالحاصل أن هذا لا يشترط فيه الاستئذان، لا يشترط فيه الاستئذان، وإنما يعني يأخذ بأنفه ويخرج. ولماذا يأخذ بأنفه؟ قال: إنما أمره، قال خطاب: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلام من الناس، وطلب السلام من الناس. الباب الذي بعد ذلك، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، إذا دخل والإمام يخطب فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ هل يجلس بدون صلاة الركعتين أو لا بد من صلاة الركعتين؟ الحديث الأول في البخاري ومسلم أن رجل، حديث جابر، أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا معنى أنه جلس، فتحية المسجد لا تفوت بالجلوس، تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. واحد نسي ودخل أو كان جاهلا لا يعرف أن المسجد تحية، فإذا أمر أن يقوم بأن يقوم يصلي ركعتين فليقوم. الذي بعده حديث صحيح أيضا، وهو حديث جابر أيضا، جاء سليك، نعم، عن جابر وعن أبي هريرة، جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: لو أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين تجوز فيهما، تجوز فيهما حتى يتفرغ لسماع ليش؟ لسماع الخطبة. فهذا أيضا مما يدل على أن حضور الخطبة وسماعها متأكد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتجوز من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمع. الذي بعده في صحيح مسلم حديث جابر، وهو كالذي مضى لكن فيه زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمم هذا الحديث سبحان الله، وهذا فيه رد على من على الذين قالوا إنما أمر سليك أن يقوم لأنه كان فقيرا من أجل أن يعرف الناس حاله فتصدقون إيش فتصدقون عليه. نقول هذا يرده هذه الرواية الأخيرة التي فيها تعميم التي ليست خاصة بسليك. قال ثم أقبل على الناس فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم، فإذا هذا ليس خاصا بسليك، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما. وهذا هو المذهب الصحيح دال على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وقال مالك والليث وابو حنيفة والثور وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي. لا طبعا عندما يقال وهو مروي لابد من التحقق في هذا، حتى لو كان مرويا لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الذي بعد ذلك قال باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر، هذا حديث صحيح، عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. سبحان الله، الذين يقولون لا يصلي ركعتين يستدلون بهذا الحديث، أمر عجيب، كيف يترك الحديث الواضح إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما، كيف يترك هذا الحديث الذي هو نص في هذه المسألة ونستدل بحديث فيه احتمال اجلس فقد آذيت، يعني خلاص يعني صلي في مكانك واجلس، ايش المانع يعني اجلس فقد آذيت، ليس فيه انه لا يصلي ركعتين وانما خلاص وقف عن المشي لانك تؤذي بالمشي، فاجلس في مكانك يعني بعد ان تصلي ايش بعد ان تصلي ركعتين، فلا منافاة بين هذا الحديث والذي قبله. الباب الذي بعد ذلك قال باب الرجل ينعس والإمام يخطب. وذكر في الباب حديثا صحيحا وحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. في عند الإمام أحمد إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، وهذا يعني لا يرتبط بالإيش بالخطبة، سواء نعس حال الخطبة أو قبل أن يأتي الخطيب. فإذا نعس الإنسان في المسجد يوم الجمعة فليتحول. لماذا يتحول؟ نقول لأن هذا موطن أصابته فيه غفلة، وينبغي للإنسان أن يتحول عن مواطن الغفلة. سبحان الله، يعني مثلا امرأة نامت عن صلاة الفجر، قامت وجدت الشمس طلعت، نامت في غرفة معينة، فنقول لها لا تصلي في هذه الغرفة، تحول إلى غرفة أخرى صلي فيها، لأنه ينبغي للإنسان أن يتحول عن مواطن ليش؟ عن مواطن الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وناموا عن صلاة الفجر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من هذا المكان، لا كما يظن بعض الناس أنه أمرهم بالتحول لأن الشمس كانت طالعة وهذا وقت كراهة، لا، وإنما حولهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان، فتحول عن هذا المكان وصلى بأصحابه. فكذلك هذا الرجل الذي ينعس يوم الجمعة هذا موطن غفلة، فيشرع له أن يتحول عن موطن الإيش، عن موطن الغفلة إلى موطن آخر. الباب الذي بعده قال باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. بعدما ينزل من المنبر يتكلم، إيش المانع يعني؟ فلذلك هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصل. المعروف أن هذا الحديث كان متى؟ كان قبل إقامة الإيش؟ كان قبل إقامة الصلاة، وليس مختصا بيوم الجمعة، بيوم الجمعة. فإذا هذا الحديث حديث ضعيف بسبب من؟ بسبب جرير بن حازم، فإنه وهم في هذا الحديث كما قال البخاري وغيره، كما قال البخاري وغيره. والصواب في هذا الحديث أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم. هذا هو الحديث الصحيح، أن هذا كان يعني قبل إقامة صلاة العشاء. وأما هذا الحديث الذي ذكره أنه ينزل من المنبر فهذا وهم فيه جرير ابن حازم. الباب الذي بعد ذلك قال باب من أدرك من الجمعة ركعة. أنا كنت أتمنى أن ننتهي هذه المرة، لكن على ما يبدو أن الوقت ضاق، فإذا إن شاء الله المرة القادمة ننتهي من أبواب الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.